والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة العشرون: لا يصح الرهن على ما يتوقع ثبوته في الذمة قبل أن يثبت فعلا، سواء تحقق مقتضي ثبوته كالجعل في الجعالة قبل الإتيان بالعمل وبدل المغصوب قبل التلف، لأن يد الغاصب سبب للضمان، أم لم يتحقق المقتضي. الموارد المتصورة للراهن، هذه مسألة طويلة، نبين الموضوع وبعدين نطبق. الموارد المتصورة للراهن أربعة موارد، ويمكن أن نفصل واحد نسوي خمسة موارد. والسؤال أنه هل الرهن يصح في كل هذه الموارد مطلقا أو يصح في بعضها؟ ما هي الموارد؟ المورد الأول: إذا كان الرهن في مقابل من شغلت به ذمة الطرف الآخر بالفعل، مثل شخص يستدين ذمته انشغلت بالدين فيعطي رهنا للدائن، مثل هذا هو الفرد والحالة المسلمة والواضحة والمتفق عليها في صحة الرهن. والرهن اللي ذكرناه هو هذا، أنه تكون ذمة الطرف مشغولة بمال لشخص معين، وذاك الثاني يأخذ رهنا في مقابل من شغلت به الذمة بالفعل. انشغال الذمة كما قلنا سابقا هم ما يفرق أن يكون بسبب عقد القرض أو يكون بسبب عقد البيع، بيع السلم مثلا، ما في فرق بينهما. بالنتيجة أنه ذمة الطرف مشغولة حتى تضمن بأن الطرف يسلمك من شغلت ذمته به فتأخذ رهنا عليه. هذا القدر المتيقن والمسلم والواضح من الروايات ومن السيرة ومن فتاوى الفقهاء. هذا المورد الأول. المورد الثاني: إذا كان الشخص مسؤولا عن عين محددة موجودة، وصاحب العين لكي يضمن أن الطرف الثاني لا يتهاون فيها ولا يضيع عينه ولا يتلف عينه، يطالبه بالرهن. وفعلا ذاك الشخص ذمته ليست مشغولة بغير العين، لأنه ما أتلف العين موجودة، ولكن المرتهن ليضمن أن هذا الشخص يسلم العين ولا يتلف العين، وأنه لو أتلف العين لكان هذا الرهن بدلا عن ما في ذمته. مثل ماذا؟ مثل شخص يغصب عين زيد، ويمسك هذا الشخص، يقول يا أبو، هو يعترف بأنه بضاعة زيد موجودة عندي، والبضاعة موجودة ليست تالفة، ولكن يحتاج أنه أأتي بالبضاعة مثلا في مكان معين، أريد ليومين أذهب وأأتي بالبضاعة، والبضاعة موجودة، يقول أعطيني رهن حتى أضمن بأنك لا تتلف البضاعة ولا تتهاون فيها، وإذا أتلفتها أو تهاونت فيها فأنا أخذ عوض ذلك من الرهن. وإلى الآن ما أتلف البضاعة، فهذا يصح وما يصح أخذ الرهن. هذه الحالة الثانية. وكذلك تلحق بهذه الحالة أو تجعل حالة ثالثة، أنه إذا كان مقتضي انشغال الذمة بالعين موجودا ولكن فعلا ما منشغل الذمة به، مثل شخص جعل جعالة، قال من وجد ضالتي فله دينار، فشخص يقول أنا أبحث عن الضالة ولكن أعطيني رهن حتى إذا وجدت الضالة تعطيني الدينار. طيب أنت الآن ما تستحق الدينار لأنه ما وجدته، يقول صحيح، ولكن باعتبار أنت جعلت جعالة وأنا لكي أضمن بأن بحثي وجهدي ما يذهب هباء فتعطيني رهن، الذمة ما مشغولة بعد، هذا يصير الرهن أو ما يصير؟ هذه الحالة الثالثة، وبعض الفقهاء يعتبرون الأولى والثانية والثالثة حالة واحدة كما سمحت السيد. الحالة الرابعة أنه يجعل الرهن في مقابل عين ليس بأزائها تعهد أصلا من الطرف، ولكن في احتمال تحمل المسؤولية فيها. كيف؟ مثل شخص يستعير حاجة من شخص، العارية ليست مضمونة أصلا، أنا لما استعير حاجة من شخص أو شخص يودع عندي وديعة، الوديعة ليست مضمونة لأنها أمانة، العارية والوديعة ليستا مضمون، العارية والوديعة ليستا مضمونتين، فأنا ما مسؤول عنهن، ولكن صاحب العارية ماذا يقول؟ يقول من المحتمل أن تتهاون في حفظها، فإذا تهاونت في حفظها تنشغل ذمتك به بها يعني بالبدل، فتعطيني رهن، أعطيك العين عارية ولكن تعطيني رهن حتى أضمن أنك إذا تهاونت، وإذا ما تهاون ذمتك ما مشغولة، حتى لو تتلف بدون تهاون ذمتك ما مشغولة، إذا تهاونت فأنا أستطيع أن أخذ حقي ما يضيع حقي. هذه الحالة الرابعة صحيح؟ هذه الأمور المتصورة طبعا، بعدنا ما عرفنا أنه يصح. الحالة الخامسة أن لا يكون كل منشأ، وإنما المنشأ أيضا استقبالي، كان شخص يقول لآخر أعطيني رهن حتى أقرضك غدا، الرهن الآن تطني وغدا أقرضك، الآن لا صار قرض ولا صار شيء، يصير أو ما يصير؟ هذه خمسة موارد. هذه المسألة تتناول هذه القضية، أنه الرهن يصح في أي واحدة من هذه الحالات. طبعا الحالة الأخيرة السيد ما ذكرها أصلا، بعدنا السماء شوف واحدة واحدة. أما الحالة الأولى نأخذها بالتسلسل، أما الحالة الأولى وهي أن تكون الذمة مشغولة بالفعل فيؤخذ الرهن في مقابل من شغلت به الذمة بالفعل، هذا هو القدر المتيقن من الرهن. الروايات، السيرة، إجماع الفقهاء على ذلك، اتفاق الفقهاء على ذلك، مثل ما ذكرنا الأمثلة الماضية، بيع السلم أو القرض الفعل الذي قد تحقق بالفعل، ذمة المدين مشغولة فيؤخذ في مقابلها رهن، هذا الحال الأولى وهذا لا أشكال فيه. الحالتان الثانية والثالثة اختلف فيها الفقهاء. نأخذ الحالة الثانية. الحالة الثانية كما قلنا أن العين تكون موجودة ولكنها مضمونة، ليست مثل الوديعة، الوديعة ليست مضمونة لكن الغصب مضمون، العين المغصوبة مضمونة بنفسها، مضمونة عند على الغاصب، حتى لو ما تهاون في حفظها، حتى لو تلفت عنده هو مضمون عليه لأنه قد غصب العين. فأنت لكي تضمن بأنك تحصل على عينك تأخذ الرهن، هذا يصير أو ما يصير؟ سمحت السيد يقول ما يصير، هذا ليس رهن، الرهن إنما يكون على من شغلت به الذمة بالفعل، وحاليا ذمة المغصوب ما منشغلة ببدل المغصوب، إنما هو مسؤول أن يسلم العين، هو ما ناوي أنه ما يسلم العين، فالذمة الآن ما مشغولة بالبدل. نعم هناك مقتضى الغصب فيه اقتضاء ما أن يكون الإنسان مشغولا ببدل المغصوب إذا تلف عنده، قضية تعليقية، فالرهن هنا لا يصح. بعض الفقهاء قال لا الرهن يصح لأنه بالتالي هو وثيقة في مقابل شيء، في مقابل حق. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة مثل ما مثلنا في باب الجعالة، أنه شخص يقول من وجد ضالتي فله دينار، فذاك يريد يبحث يقول أنا حتى أضمن بأن أحصل على الدينار، تعطيني رهن، تخلي رهن، هذا يصح الرهن في الحالتين الثانية والثالثة أو لا يصح؟ لا يبعد أن يكون الرهن في كليهما صحيح. ما هو الرهن؟ هذه المسألة علينا أن ننتبه إليها. ما هو الرهن؟ الرهن وثيقة، الإنسان من حقها يتوثق على كل مال له بأي نحو يستحقه. يقول أرهن خلف حاجة معينة عند فلان حتى أنا أبحث عن ضالتك، خلي رهن عند فلان أنا أبحث عن ضالتك، ما المانع من ذلك؟ خصوصا إذا انتبهنا لشيء، هذه مسألة مهمة جدا، أنه الرهن يختلف عن باقي العقود. ولذلك سمحت السيد في بداية تعريفه للرهن ما عرفه بأنه عقد، وإنما قال الرهن اتفاق. العقود تنجز شيء لولاها لما تحقق ذلك الأثر. البيع ماذا يأثر؟ يوجب تبادل الملكيتين، قبل البيع أنت تملك الثمن والبائع يملك المثمن، بالبيع استبدلت الملكيتين. الإجارة هم ملك الأجرة في مقابل ملك المنفعة، وهكذا باقي العقود. القرض مثلا أنت كنت تملك المال، لما قرضت صار ملك لفلان للطرف الثاني، لولا القرض لما صار ملك لفلان. الرهن ما هو أثره؟ ما هو أثر الرهن؟ الرهن وثيقة. ما الفرق بين الرهن والوثيقة؟ من الناحية العملية، من الناحية الشرعية ما في أي فرق بين الرهن والوثيقة، لأنه الرهن يكون أمانة عند المرتهن، الوثيقة تكون أمانة عند المرتهن. إذا لم يقصر المرتهن في حفظها فلا الوثيقة مضمونة ولا الرهن مضمون، إذا قصر في حفظها فكل منهما مضمون، الوثيقة مضمونة والرهن مضمون، صحيح؟ فإذا الرهن ما يسوي شيء غير كونه وثيقة. تبقى مسألة فقط أنه هل كل وثيقة تسمى رهنا عرفا أو شرعا أو لا. نحن قلنا من الناحية الشرعية الشرع ما عنده اصطلاح في الرهن، وإنما هي قضية عرفية، لأن هذا ليس من الأمور التي استحدثها الشرع، وإنما هو أمر عرفي متداول في الأعراف والمجتمعات. فإذا بحثنا هنا أنه في الحالة الثانية والثالثة يجوز أخذ الوثيقة بلا إشكال، ولكن يجوز أخذ الرهن أو لا يجوز أخذ الرهن، راح يصير البحث ماذا؟ ليس بحثا فقهيا، وإنما هو بحث في أن هذا يسمى رهنا عرفا أو لا يسمى رهنا عرفا. فبحث ثانوي صرف، سواء قلنا بأنه وثيقة لا تسمى رهنا أم قلنا بأنها وثيقة تسمى رهنا، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ الضمان نفسه عند الإتلاف أو الإهمال، وعدم الضمان نفسه عند عدم الإهمال، وحق المعاوضة عند تلف ما استوثق عليه. فإذا البحث يعني ماذا حصيلته؟ ما هو ما عندنا أثر خاص للرهن في مقابل التوثق حتى نقول بأن إذا قلنا رهن يترتب عليه أثر، إذا قلنا وثيقة مجردة وليست رهنا يترتب عليها أثر آخر. مثل الصلح والبيع، الصلح والبيع أحيانا تتفق بعض آثارهما، ولكن بعض أحكامهما وآثارهما الأخرى تختلف. فإذا قلنا هذا صلح ما تترتب عليه أثار البيع، إذا قلنا هذا بيع ما تترتب عليه أثار الصلح، بينما هنا ما في فرق. فقط النزاع راح يرجع على ماذا؟ على الصدق العرفي، خصوصا بعدما أكدنا نحن مرارا بأن ليس للشارع مصطلح معين في هذه الأمور، حتى تحديد مفهوم شرعهم ما يكون البحث فيه. فالمسألة عرفية، ونقول المسألة إذا كانت المسألة عرفية فالعرف إذا أطلق على هذا رهن، إذا تداول بين العرف أخذ الرهن ونسميه رهن، أي مانع وأي محذور منه. أما نأتي ونقيد الرهن بأنه لا بد أن يكون على ما ثبت بالذمة أو في الذمة بالفعل، هذا التقييد ما هو منشور، لا عندنا رواية تقيد ذلك لأنه ليس مصطلحا شرعيا، ولا هناك أثر خاص يترتب على ذلك، قضية عرفية. العرف إذا قلنا كما لا يبعد إذا تداول في العرف أنه يؤخذ رهن على ذلك نسميه رهن، ما المانع منه؟ فإذا في الحالتين الثانية والثالثة الظاهر صدق الرهن عرفا، وإن كان لا يترتب على ذلك أثر عملي أن نسمي رهن أو نسمي وثيقة. السيد يقول وثيقة ما في مانع أنه يؤخذ وثيقة في ضمن عقد، كل أخوة إذا كان وثيقة إذا العرف يسمي رهن خلنا نسمي رهن، ما في مشكلة يعني. هذا بالنسبة للحالة الثالثة. بل حتى الحالة الرابعة، حتى الحالة الرابعة عندما شخص يستعير، يريد يستعير حاجة من شخص الثاني، يقول له أنا ما أعيرك هذه الحاجة، احتمال تسامح فيها، احتمال أطفالك يكسروها تتهاون فيه في حفظها والأطفال يتلفوها، زين خلي رهن أنه إذا تلف إذا أتلفت فأنا أخذ حقي من ذلك الرهن. يقول هذا ليس تعبيرا عرفيا. لماذا ليس تعبيرا؟ تعبير عرفي هذا ما في مشكلة. قلنا خلي وثيقة أو خلي رهن ما الفرق بينهم؟ العرف يعني مصر على أنه ما يسمي رهن. هسه لو الآن نريد نتحدث اثنين أمامك يجريان هذا العقد، تقول لهم هذا عقد ليس عرفيا؟ عقد عرفي. قل أنا ما أعطيك هذه الحاجة لاستخدام إلا أن تعطيني رهن، لأنه احتمال مثلا يتم التهاون في حفظها، خلي رهن أو أنا أعطيك هذه الحاجة للاستخدام، ما المانع منها؟
ما في مشكلة.
فأي التزام كان وإن كان فيه اقتضاء ما، وإن كان يجعل العين في معرض الضمان، حتى لو لم يكن اقتضاء فعلي للضمان وإنما يجعلها في معرض الضمان، لأنه أنت لما تعطي عين عارية لشخص من المحتمل أن يتهاون فيها فتكون في معرض الضمان، هذا أيضا كاف في صدق الرهن في مقابل ذلك. فإذا كل الحالات الأربع وكل الموارد الأربعة هذا يصدق الرهن فيها. وقلنا طبعا بأنه ما في أثر عملي بين صدق الرهن وصدق الوثيقة، هي وثيقة قطعا ما في مشكلة الإنسان يأخذ وثيقة يقول أنا ما أعطيك هذه عارية إلا أنه تخلي وثيقة عند فلان، ما في مشكلة هذا. أما هذا الإصرار على أن الرهن لا بد أن يكون عن أمر متعلق في الذمة فعلا تنشغل به الذمة فعلا، هذا كأن منشأه هو التعريف الذي اقتبسه الفقهاء، لما عرفوا الرهن بذاك التعريف صاروا أسرى لذلك التعريف. وطبيعي الإنسان لما يعرف تعريف بعده راح يتقيد بذاك التعريف، أما عندما نأتي للتعريف ما نجد له منشأ، لأنه الرهن مصطلح أو مفهوم عرفي فما نتقيد بهذا التعريف، نعطي التعريف أوسع. الرهن كل وثيقة تكون على شيء يكون في معرض الضمان، في معرض الضمان هنا نقول على ما انشغلت به الذمة. فإذن الحالات الأربع كلها ما نجد مانعا من صدق الرهن فيها. يبقى الحالة الخامسة، طبعا الحالة الخامسة أن كل من شاء ما فيه، واحد يقول أرهن من الآن على عقد مستقبلي على قرض مستقبلي، ما صار وثيق، وثيق على ماذا؟ هذا ليست وثيقة فعلية، عنوان التوثق الآن وما يصدق، ما راح يصدق التوثق إلا فيما بعد، أما الآن فما في توثق فعلي. هذا المورد الخامس صحيح ولا لا معنى، لأنه العين بعدي ما صارت في معرض الضمان أصلا. واضح إن شاء الله. هذا فيما يرتبط بهذه المسألة، فقط يبقى التطبيق. يقول لا يصح الرهن على ما يتوقع ثبوته في الذمة قبل أن يثبت فعلا، سواء تحقق مقتضي ثبوته كالجعل في الجعالة قبل الإتيان بالعمل، أما بعد الإتيان بالعمل صار مثل الدين، لأنه راح تنشغل ذمة الجاعل بما بالجعل، فيمكن أن يأخذ في مقابله رهنا.